إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحديث الخامس في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه نتكلم عليه من وجوه. الوجه الأول أنه يدل على إتمام التكبير بأن يكبر في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع. يقول: سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، ويكبر في كل حركة وفي كل انتقال. هذا الحديث يدل على إتمام التكبير. إتمام التكبير أن يوقع التكبير في حركات الانتقال: يركع يكبر، يرفع يسمع، يسجد يكبر، يجلس بين السجدتين يكبر، وهكذا في كل انتقال من حركة إلى حركة يكبر، إلا في الرفع من الركوع يسمع، أي يقول: سمع الله لمن حمده. وقد اتفق الفقهاء على هذا، على التكبير في كل حركة ينتقل من ركن إلى ركن، بعد أن كان هناك خلافا وقع لبعض المتقدمين لحديث رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتم التكبير. لكن هذا الحديث كما نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه حديث باطل، حديث باطل أنه كان لا يتم التكبير. فاتفق الناس بعد ذلك على أن المصلي يكبر في كل حركة إلا في القيام من الركوع، فإنه يسمع، ومن يسمي العلماء التسميع أي سمع الله لمن حمد. ففي الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. هذا التكبير هو التحريم، التحريمة أو التكبيرة الركن التي يدخل بها إلى الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذه التكبيرة تحرم عليه أشياء، عندما يدخل بها في الصلاة تحرم عليه الكلام وتحرم عليه الطعام، ولا ينشغل إلا بالصلاة، إن في الصلاة لشغله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قام إلى الصلاة يكبر، ومع هذا التكبير كان يرفع يديه. وكما نقل النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أجمع عليه العلماء. أوجبه داود الظاهري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، لكن جماهير أهل العلم على أن هذا الرفع هو مستحب وليس بواجب. وعمدته في ذلك حديث المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين له فيه الصلاة، فهذا مجال بيان، فيكون ما ذكر فيه هو الواجب، إلا أن يأتي حديث آخر يدل على الوجوب لشيء زائد فيقال به. فهنا فعل لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذا فعل كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة يكبر، والأفعال لا تقتضي الوجوب، فالأفعال تقتضي الاستحباب، إلا أن يقال أن هذا الفعل هو بيان لواجب، الفعل هو بيان لواجب، والواجب هنا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما يصلي. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا، هذا بيان لهذا الأمر، فبيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب، إلا أن يدل دليل على أن هذا الأمر مستحب وليس بواجب، أن هذا الأمر مستحب وليس إيه؟ وليس بواجب. فمما لا شك القول بوجوبه له قوته، له قوته، فخروجا من الخلاف ينبغي للعبد ألا يخرم هذا أو يترك هذا، فأن يرفع إليه مع تكبيرة الإحرام، ويرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها قبل التكبير، وتارة يرفعها بعد التكبير، وتارة يرفعها مع التكبير، وكل ذلك سنة. ولعل من نقل هذا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يرونه يرفع قبل التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة مع التكبير، فكل ذكر ما رآه، والكل سنة، ولا حرج في من قدم التكبير أو أخر التكبير أو جعله مع رفع اليدين. كذلك ذكرنا في المرة السابقة أن اليدين يرفعان حذو المنكبين أو إلى أطراف الأذن، وأيضا هذا ورد لعله فعل ذلك مرة رفع يديه حذو منكبيه، ومرة رفعهما إلى أطراف أذنيه، فهذا سنة وهذا سنة. فكما ذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يجهر المرء بها، لكن نقل عن بعض المتقدمين أنه لا تجب تكبيرة الإحرام وأنها سنة. نقل هذا القاضي عياض عن الزهري وابن المسيب والحسن والأوزاعي وقتادة، وتأول بعضهم قولا لمالك على أنه يقول بذلك، أخذا من قوله في من نسي تكبيرة الإحرام قال يعيد احتياطا، في من نسي تكبيرة الإحرام قال يعيد احتياطا، عند جماهير أهل العلم يعيد وجوبا لا احتياطا، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فجماهير أهل العلم على أن الجهر بالتكبير ركن، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات ترك الجهر، أو أنه أقر أحد الناس لا يجهر بالتكبير فيقال أن التكبير سنة. فالأخذ بقول جماهير العلماء أولى أن الجهر بالتكبير سنة، ولا بد من الدخول في الصلاة بالنية مع التكبير، بالنية مع التكبير. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، وأيضا بعد هذا التكبير بعد ما يرفع يديه ويكبر يضع يده اليمنى على يده اليسرى، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضع اليمنى على اليسرى بعد ما ينتهي من التكبير، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان والضياء. وكان يضع صلى الله عليه وسلم اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسعد. كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. فكان يضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد تارة، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، تارة يقبض وتارة يضع. فهديه بين القبض وبين الوضع، لكن القبض على اليسرى مع الرسغ والساعد لم يرد عنه فلم كما يفعل البعض هكذا، هذه الصورة لم ترد. لكن الذي ورد أنه يقبض باليمنى على اليسرى ويضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هذان الوضعان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم فهكذا أو هكذا. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببطنه نحو الأرض، فبعدما يكبر يطأطئ رأسه ويرمي ببطنه نحو الأرض في موضع سجوده، فيكون النظر في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. ونهى عليه الصلاة والسلام أن نرفع أبصارنا إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. والحديث رواه مسلم. وأيضا نهى عن الالتفات عندما نكبر ونتجه إلى القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. والحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه الحاكم أيضا وصححه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أن هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيضا في قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم. هذا يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، قال يكبر حين يقوم. ولا شك أن القيام واجب في الفرض، القيام أن الإنسان القادر يقوم منتصبا في الفرض. أما في السنة يجوز أن يصلي من جلوس مع القدرة على القيام، أما الفرض فالقيام ركن على القادر. فلذلك قال أنه إذا قام إلى الصلاة يكبر، فذلك يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام. ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة، يبقى القيام واجب إن أنا أكبر في هذا القيام وأقرأ الفاتحة في هذا القيام مع القدرة، كل ذلك مع الإيه؟ كل هذه الأركان مع الإيه؟ مع القدرة. فهذا القيام واجب. فعلى هذا فكل حناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. يعني الإنسان لو فرض مثلا كان قاعد وقام ليصلي الفرض وقبل أن يستتم قائما كبر، فلا تنعقد صلاته فرضا، لأنه لا بد أن يأتي بالتكبيرة كاملة من قيام، لا بد أن يأتي بالتكبيرة كاملة من قيام. فإذا كبر قبل أن يستتم قائما فلا تنعقد صلاته فرضا، تكون هذه الصلاة نفل لا تنعقد فرضا. وأيضا في حديث المتي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وأيضا تنبيه بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع، والإمام راكع ويريد أن يدرك الركعة ويدرك الإمام في هذا الركوع، فقد يكبر وهو يركع، يكبر وهو يركع، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم بعد ذلك يكبر للركوع أو تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. فإذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا لا بد أن يكبر من قيام أولا، ثم بعد ذلك يكبر للركوع أو يجزئه تكبير التحريم عن تكبير الركوع في هذا الموضوع. فيعني هذه نقط يقع فيها كثير من الناس، لا بد وأن يعرفها. فالتكبير من قيام، فلا بد أن يبدأ التكبيرة من قيام. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. يبقى التكبيرة الأولى هي تكبيرة في الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع. ثم يركع، ثم يقول بعد ما يركع ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع أو حين يرفع صلبه من الركعة. فثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد. يقول: ربنا ولك الحمد، بعد ما يتم قائمة، انه قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. اي ان الامام جمع بين التسميع والتحميد، قال: سمع الله لمن حمده وهو يقوم، وبعد ان استتم قائما قال: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وكذلك المأمور. أنه في الأحاديث السابقة لما إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، فقد يفهم منه أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يبين أن الإمام أيضا يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما يقول المأموم أيضا مثل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا هذا يدل على الجمع بين التسميع والتحميد. ويدل أيضا هذا الحديث على أن التسميع يكون حين الرفع، أي وهو يرفع، إن في الحديث أبي هريرة يقول ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع. يبقى هو بيرفع يقول: سمع الله لمن حمده، أي يشغل هذا الركن بالتسميع، أي يكون مع حركته هذا الذكر حتى يملأ هذه الحركة بالذكر، لقوله أنه يقول حين يرفع: سمع الله لمن حمده. فيدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وأيضا الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. يعني إذا قلنا أنه يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، فهذا ينطبق هذا القول على إن قاله ابتداء أو إن قاله انتهاء أو إن قاله أثناء حركته، كل ذلك ينطبق عليه أنه يقول. ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على حركته حال المباشرة، أن نجعل الذكر مع الحركة. لما؟ ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر،
يعني في أثناء حركته يذكر الله جل وعلا، فلا تخلو حركة عن ذكر، فلا يذكر ثم يتحرك بل يذكر وهو يتحرك، فيكون الذكر في كل حركات الصلاة. وعلى كل كما قال بعض أهل العلم هذا أرجح الأقوال، وهو أن يجمع بين القول والفعل، أن يجمع بين القول والفعل، يقول حين يرفع في أثناء الرفع سمع الله لمن حمده. وإن لا شك هذا الخلاف من الخلاف اليسير بين الناس، أو قد يكون من خلاف التنوع أن الإنسان طارة يقول ثم يرفع، ويرفع ثم يقول، أو يقول حين يرفع، وأولى هذه الأوجه أن يقول حين يرفع لأنه يجمع بين القول وبين الفعل.